بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث مع المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم. وضع اليدين في السجود على الأرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه. قال: وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال رحمه الله تعالى: ذكر عدد الأعضاء التي تسجد مع المصلي في صلاته إذا سجد المصلي. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالسجود على الآراب 7 اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد، وتسمية الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهن. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7، ولا أكف الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال رحمه الله تعالى: ذكر إمكان الجبهة والأنف من الأرض ووضع اليدين حذو المنكبين في السجود. وساق بسنده قال: أخبرنا العباس ابن سهل ابن سعد الساعدي قال: اجتمع سهل ابن سعد وأبو حميد وأبو أسيد كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: دعوني أحدثكم عنها فأنا أعلمكم بها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه، قال: ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى مرفقيه عن جنبيه وجعل يديه حذو من كبيه.
إذن يكون الأنف مع الجبهة، فالجبهة معها الأنف، ثم ركبتان، ثم اليدان، ثم ركبتان، ثم صدور القدمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين. وساق بسنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: الساجد بالخيار إن شاء وضع يديه حذاء أذنيه، وإن شاء جعلهما حذو من كبيه.
كالرفع حال التكبير في الدخول إلى الصلاة، فإن شاء رفع اليدين حذاء الأذنيه، وإن شاء جعلهما حذو المنكبين. كذلك إذا سجد إن شاء جعل اليدين حذو المنكبين، وإن شاء جعل اليدين حذو الأذنين، والأمر في ذلك واسع وسهل.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بهما. قال: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سجد ضم يديه ولم يفرجهما، وقال بذلك الثوري والأوزاعي. وساق بسنده عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه تجاه القبلة. قال: وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه يعدلها إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين. قال: وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال رحمه الله تعالى: ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود. وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وصف لنا السجود فأعدهم على راحتي على فأد فأدعوا على راحتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى: ذكر ترك التمدد في السجود. وساق بسنده عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: حكي عن النضر بن شميل قال: جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. قال: والعرب تقول جخ. قال رحمه الله تعالى: ذكر التجافي في السجود.
يعني الإنسان ما يمد ظهره مدا طويلا عن حد المعتاد، وإنما كما قلنا الاعتدال في كل شيء، اعتدال في الركوع في سجود، الاعتدال في كل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التجافي في السجود. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى بياض إبطيه. وساق بسنده عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لا أرى بياض إبطيه.
حتى إني لا أرى بياض إبطيه.
قال ذكر قال رحمه الله تعالى: ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها. وساق بسنده عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن عبيد قال حدث قال يحيى يعني القطان: الفتح أن يصنع هكذا، ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة. قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أنه كان ينصب قدميه في السجود نصبا، ولولا نصبه إياهما لم يكن هناك فتح، وكانت الأصابع منحنية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك. وساق بسنده عن عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي، فكان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه.
نعم. إذن السنة ونصب القدمين حال السجود ورص العقبين، قال في الحاشية: والرص هو التلاصق حتى لا يكون بينهما فرجة، فيبقى تنصب القدمين حال السجود مع ضم القدمين هذا الرص اللي يكون بينهما فرجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر رفع المرفقين في السجود. وساق بسنده عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه مرت.
نعم. يجافي أي يجافي بين عضديه وجنبيه ويرفع هكذا، ولا يضم إذا سجد، لا يضم العضدين إلى جنبيه، وإنما إذا سجد مكن يديه كفيه من الأرض ثم رفع المرفقين هكذا، لكن هذا من غير أن يؤذي من بجواره، إذا كان في جماعة لا يؤذي من بجواره، نما على ما يستطيع، فإن كان يصلي وحده أو يصلي إماما فتكون هذه السنة. نعم.
قال ذكر نعم.
يعني حال الركن طوال الركن. نعم. تبطل صلاته. نعم.
قال ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال رحمه الله: قد ذكرنا هذا الحديث في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال رحمه الله تعالى: ذكر
بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع، ليس قيام الفاتحة أو قيام القراءة، إنما القيام إذا رفع رأسه من الركوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود. قال: وساق بسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود وأعيى المصلي. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب.
ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود وأعيى المصلي، هذا يكون عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقا إذ هو سارق من صلاته. وساق بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها
ولا سجودها. هذا الذي يسرق كالذي يسرق المال، فيحصل بالسرقة نقص للمسروق منه، كذلك الذي يسرق في صلاته يحصل نقص في القيام بما يجب عليه فيها. فالذي لا يركع ركوعا يطمئن فيه، والذي لا يسجد سجودا يطمئن فيه، فهذا سرق. سرق يعني أنقص، أنقص مما يلزمه في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في السجدة على الجبهة دون الأنف وعلى الأنف دون الجبهة. قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السجدة على الجبهة دون الأنف.
نعم، بعدما قرر أنه لابد من السجود على الجبهة، وأن السجود على الجبهة يدخل معه الأنف، فما حكم من سجد على الجبهة دون الأنف أو على الأنف دون الجبهة؟ هل يكون قد أتى بالأصل، بأصل الأمر وهو السجود على الجبهة، لكن خالف في الصفة، أو يكون هذا ما أتى بالأصل؟ هل الأصل يتحقق بالجبهة وحدها أو بالأنف وحده، أو لا بد من الأنف مع الجبهة؟ لأن هناك ما يتحقق به الأصل، وهناك ما يتحقق به صفة الكمال، صفة الكمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السجد على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس وعكرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد ابن جبير. قال: وساق بسنده عن ابن عباس قال: إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض. وساق بسنده عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا سجد قال ابن عباس: إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاووس: الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وكقول النخعي قال مالك وابن أنس وسفيان الثوري وأحمد. قال: وقال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهم دون الآخر. وذكر حديثا عن عاصم الأحول عن عكرمة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا إنسانا لا يمس أنفه الأرض، فقال: لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين.
الأنف ما يمس الجبين.
قال: وساق بسنده عن عاصم وقال أسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة وابن أبي شيبة،
هذا قول أحمد وقول إسحاق. نعم. وقال أبو خيثمة
وابن أبي شيبة: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشار بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقال هذا من الجبهة. قال: وقال طائفة: يجزئ أن يسجد على جبهته.
هذا قول من قال لا يجزئ. نعم.
قال: وقال الطائفة: يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال: وقال قتادة: رخص في ذلك. وقال سفيان الثوري: يجزئه ولا أراه له. وقال أحمد: إذا لم يسجد على أنفه ما اجترأ أن أحكم به،
ما أجدر أن أحكم به.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. قال: وقال الطائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه.
يعني كلام أحمد: إذا لم يسجد عن فيه ما أجتري وأن أحكم به، يعني أن أقول هذه صلاة باطلة. نعم.
قال: وقال الطائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه.
وقال طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة. نعم.
هذا قول نعمان، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه ولا تبعه عليه. وقال يعقوب ومحمد: إن سجد ومحمد إن سجد على أنفه،
يعني هو وضع الأنف دون الجبهة. نعم.
إن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزئه ذلك. قال: وساق بسنده
يعقوب ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزئه ذلك. لكن قد يكون عنده عذر، مثلا في الجبهة كان يكون بها جرح أو كذا، فيسجد على أنف دون الجبهة، لكن مع الاستطاعة فإنه لا يجزئه ذلك. نعم.
قال: وساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال: وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته.
نعم. يعني إذا الآن يكون الأقوال ثلاثة: القول الأول أنه لا يجزئه إلا الجبهة والأنف، وإذا لم يسجد على الأنف مع الجبهة لا تصح صلاته. القول الثاني أنه لو سجد على الجبهة دون الأنف صحت صلاته. القول الثالث الذي يقول لو سجد على الجبهة دون الأنف صحت، ولو سجد على الأنف دون الجبهة صحت. وهذا الذي قال فيه ابن المنذر بأنه لم يسبق أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذا القول أحد، أنه إذا اقتصر على الأنف فقط أجزأه، لأن الجبهة قطعا في الجبهة معروفة، لكن أن يكون معها الأنف أم لا، هذا الذي صرح به ابن عباس وغيره أنه يكون معها الأنف، لكن تسجد على الأنف دون الجبهة، إذن ما سجدت على الجبهة وهي العظم السابع الذي لا تصح الصلاة بدونه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والحقيقة يعني كلام أحمد الأخير هو الكلام الذي قد يعني يقبل أو يختاره الإنسان، أنك حال الأمر مر الناس أن يسجدوا على الجبهة مع الأنف، فمن سألك قل له يتعين عليك أن تسجد على الجبهة مع الأنف، لكن لو حصل وقال لك واحد بأنني سجدت على الجبهة فقط ولم أسجد على الأنف، ففعلا قد لا تجترئ أن تقول له صلاتك باطلة، لأنه قد أتى بالأصل وهو السجود على يعني الجبهة، ويكون بذلك مخالفا للصفة نفسها، لا تجترئ أن تقول له صلاتك باطلة. فلهذا نعلم الناس أن السجود إنما يكون على الجبهة والأنف، أما أنك تبطل صلاته فهذه صعبة. طيب نقف عند سجود المرأة على ثوبه. من؟ ما هو يوجه هذا، لكن الكلام ليس في يعني الأمر بهذا أو السجود على الجبهة مع الأنف، لكن الكلام إذا سجد ولم يكتمل له ذلك ولم يسجد على الأنف، كلام ببطلان ذلك، وقد سجد على الجبهة لكن ما مس الأنف، فهل يكون هذا من باب الكمال وخباك والتتمة، أم يكون من باب الأمر الذي لا تصح الصلاة بدونك الجبهة نفسها؟ يعني هو سجد على الجبهة لكن ما استوعبه، مثل مثلا من يسجد صدور القدمين، جعل وضع صدور القدمين لكن ما وصلت الأصابع كلها إلى الأرض، لم يحصل اكتمال الأصابع كلها، فلا تجترئ أيضا أن تقول هذا تبطل صلاته. نعم، ما هو هذا بين، ما هو قال على صدور القدمين أيضا، هذا من بيان النبي، كن ذاك على صدور القدمين هذا من بيان النبي، لكن هل يلزم كل إصبع؟ يعني لو الواحد سجد ولم تصل بعض الأصابع، هل تجرؤ أن تقول تبطل الصلاة؟ وصدور القدمين يعني الأصابع، طيب قد لا يصل الأصبع. نعم، لكن على كل قول بالبطلان هذا قول قوي، وهو القول الأول هذا قول قوي. نعم،